ما بارك لها فيما بارك لها.
قرأنا المناجاة. ما السؤال أسأل؟ شكرا. جزاك الله خير.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذه قراءة قد تفضل الله علينا بها، نسأل الله لا يحرمنا بذنوبنا، فالمحروم من حرمه الحي القيوم. قراءة من كتاب موطأ الإمام مالك، والذي شارفنا على الانتهاء منه، وإنه والله لفرص عظيمة. أولا أعتب على إخواني أنهم لا يتعاهدون إخوانهم في الطلب، فيرون فلان غاب عن الحلقة فلان ولا يسألون عنه ولا يحركون في معنى الغياب عن العلم، خاصة إذا كان كتابا ثمينا مثل الموطأ. فاسألوا عن إخوانكم، تعاهدوهم. مرضى يعني غاب أحد الأخوان 6 حلقات أو 4، فسألت فكان مريضا، والله ما كنت أدري. أسفي أن تواصل من بعض الأخوان ضعيف، ولو دريت لا يعني عدت على الأقل إذا كان معدل المرض بالهاتف، وهذه فائدة التعاهد. أين مالك من الدخيش؟ كان النبي يتعاهد أصحابه إذا غابوا، وهذه سنة كأنها مهجورة، بل أنه صار يساء الظن في من يتعاهد إخوانه. ربما المقصود أن علينا أن نتعاهد بعضنا في الطلب وفي الخير والتعاون على البر والتقوى وتقوية إيماننا بالصلة، كما قال الله وأمر بذلك، فقال واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه لا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. فسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. وقد وصلت بنا القراءة في الموطأ إلى باب ما جاء في إضاعة المال وذي الوجهين،
الذي قبلها باقي حديثين، وما جاء في الصدق والكذب باقي آخر أثر
مالك عن صفوان
أنه بلغهم عن عبد الله بن مسعود،
الذي أيضا فيه صفوان
هو الذي قبله،
أيضا فيه حديثين باقي.
نعم،
وقبل ما قال في لقمان. نعم، اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا، واجعل ما تعلمناه حجة لنا لا حجة علينا يا رب العالمين.
آمين.
قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولوالديه ولوالدينا ولمن حضر واستمع، كما في موطئه كتاب الكلام باب ما جاء في الصدق والكذب. وقال رحمه الله: أنهم بلغهم أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين.
نعم، عبد الله بن مسعود يقول كان عليكم
أنه بلغهم أن عبد الله بن مسعود
كان يقول عليكم بالصدق.
لا، بعده بأثرين.
لا بس لا، ما لم نأخذ عليكم بس إيه ما أخذنا. أقرأ عبد الله بن مسعود كان يقول. نعم.
قال مالك رحمه الله: أنهم بلغهم أن عبد الله بن مسعود كان يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، والفجور يهدي إلى النار. ألا ترى أنه يقال: صدق وبر وكذب وفجر؟
نعم، طيب، هذا الحديث إسناده ضعيف، لأنه من البلاغات التي لم يذكر مالك اتصاله، ولكن هذا المعنى لا شك يروى عن ابن مسعود مسندا مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وقد خرجه البخاري في صحيحه، وهو شيء حديث مشهور جدا معروف. نعم، ليس كل حديث مشهور صحيح، ولكن هذا مشهور وقد خرجه البخاري في صحيحه، وكذا مسلم فهو متفق عليه، هذا الحديث متفق عليه، وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق، عليكم بالصدق، أي ألزمكم أن تصدقوا إذا حدثتم. وهذا يدل على وجوب الصدق وليس استحبابه، فالأمر بالشيء والنهي عن ضده، وذكر ضده وهو الكذب. والصدق هو الإخبار بالواقع مع القصد إليه حتى يخرج من ذلك الوهم، فإنه يخبر بالواقع. نعم، حتى يخرج من ذلك الخبر الذي وافق الحق من غير قصد، فإنه حينئذ لا يسمى صدقا، وافق الحق لكن من غير قصد. فلا بد من في الصدق من أمرين اثنين: إذن موافقة الواقع وموافقة القصد إليه. نعم، موافقة القصد، فإنه إذا حدث بما هو واقع لكن في نفسه يظنه خلاف الواقع لا يسمى صادق. يعني يقول: أنا كنت عند عمرو، هو كان عند حمزة، هو كان عند عمرو فعلا عفوا، فقال: أنا كنت عند عمرو، وفي نفسه متذكر موقن أنه كان عند حمزة، فكذب في نفسه مع أنه وافق إيش؟ الواقع، لكن من غير قصد إليه. فلا بد أن يقصد موافقة الواقع، بخلاف الكذب فإن تعريفه مخالفة الواقع ومخالفة إيش القصد إليه.
مخالفة الواقع قصدا،
مخالفة الواقع قصدا، أو مخالفة الواقع قصدا، بمعنى أنه إذا حدث مثلا عن شيء خلاف الواقع لكنه لم يقصد هذا فهذا يسمى واهم حتى يقصده، فهنا يكون الكذب. ويدل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله تعالى عنه أنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم أحد صلاة العشي الظهر أو العصر فقصر الصلاة، صلى ركعتين، فقام رجل يقال له ذو اليدين قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال لم تقصر ولم أنسى. هل النبي الآن خالف الواقع كلامه؟
نعم
نعم، لكن قصده
كلا،
يظن اللهم صلي عليه أنه إيش
أتم الصلاة،
أنه أتم الصلاة صلى الله عليه وسلم، يظن أنه أتم الصلاة بأبيه وأمه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال أحق ما قال ذو اليدين، التفت للناس فيهم أبو بكر وعمر، فقال أحق ما قال ذو اليدين، فأشار الناس نعم، وفي رواية بالصوت قالوا نعم، فالتفت النبي للقبلة وأتم ركعتين وسجد بعد السلام. فهذا يقع فيه الناس، ولجهل بعض الناس يسمى هذا الواهم كذاب أو كاذب عياذا بالله. ثم ليعلم أن من كان حاله الصدق، إن هذه الأيام سبحان الله صرنا نرى بواقع أمور عظام، يعني يكون شخص معروف بالصدق والعلم ثم يأتي فجأة أحد بباقعة أو يعلن في جميع يعلن في قنوات وأن فلان الشيخ من أهل العلم يكذب، كاذب، كذاب، أمر خطير هذا جدا. فمن عرف بالعلم فلا يحل انتهاك حرمته في صدقه وإسقاط عدالته. فمن شهر كما قال أهل العلم بالعلم فلا ينزل عن هذه المرتبة إلا ببينة، إلا ببينة. وذلك كلمة ذكرها الشيخ ربيع من محدثي العصر، قال من جاء إلى شخص يعني معروف في العلم فقال فيه كذاب أو يكذب، قلنا له فسر، لأن الأصل بقاؤه في الصدق المعروف بين العلماء، ليحمل هذا العلم كل خلف عدوله، ففي شيء يشين كلام. ولذلك أنا شخصيا لما صار بعض الهمج يستثيرون بعض المشايخ صاروا ينشرون أشياء مثل هذه، ذهبت أذكر لبعض المشايخ أقول لقد أعلنت عني كذا وكذا، ففي أي شيء خالفت أو فلم يرجع بشيء. هذا يدل على أنه ينبغي أن لا يستعجل الشخص في إطلاق التكذيب ولا حتى يتثبت، في فرق بين الوهم وإيش؟
والكذب.
والكذب. فيأتي شخص يقول اسمع فلان ما قال في كذا وكذا، طيب هل هو معروف بالكذب والفجور اللي معروف بالعلم ومعروف؟ فحينئذ في شيء اسمه وهم، فرق بين الوهم والكذب. فالنبي لما قال لم تقصر الصلاة وقد قصرها، من فعل فعله صلى الله عليه وسلم واطلع عليه من هؤلاء الجهلة سيقولون حينئذ فعل هذا الفعل كذب، إلا أن يكون يعرف معنى الكذب وهو مخالفة الاعتقاد مع الواقع وليس الواقع فقط، حتى لا يكون وهم. وعلى المسلم على كل حال ألا يتصف بالعجلة، خاصة في الرجال، لأنها طرف إيش؟ هلكة. الرجال خاصة نقلة العلم لا ينبغي أن يكون عجولا، أي واحد يجي يقول له شيء ينطلق بالتكذيب ويتريث ويتثبت في الأمور. وأعرف من كان كذلك، أذكر أثنى على شخص ثم بعد شهر ذمه ثم بعد شهر أثنى عليه، إيش في مقام واحد؟ فهذا يدل على يعني التعجل. فعلى المسلم أن يتريث في نقد الرجال خاصة، لأن أعراض أهل العلم انتهاكها من أخطر الأمور، فإنها تؤول إلى تكذيب كل ما عندهم من علم وإلى حدوث فتن عظيمة. فالمسلم ينبغي أن يتنزه من الكلام الذي هو مذموم في شريعة الحي القيوم، ألا وهو الكلام بعجلة دون تثبت ودون تريث ودون معرفة مقام الذي يتكلم عليه الشخص، ما يجمع عنه علم، ولا فقط يأتيه إنسان يقول فلان كذب في كذا إذن كذب، ما يصلح هذا. في فرق بين الحكم والخبر، يأتيك أيها الشيخ شخص هو حكم يقول فلان كذب، هو حكم، فمفترض عليك أيها الشيخ تقول في أي شيء كذب، ربما تبنيت كلامك وربما ما تبنيته. نعم، فبين لي في أي شيء كذب، في أي شيء. ففرق بين الخبر وبين إيش؟ الحكم. فالبعض يأتي لبعض المشايخ بحكمه هو، فيجعل عند الشيخ كأنه إيش؟ خبر. فلو الشيخ يعني تريث لعرف أن هذا لا يصلح فيه الحكم بالطريقة هذه. نعم. طيب، فحذر النبي صلى الله عليه وسلم فقال عليكم بالصدق، أي عليكم إذا حدثتم أن تصدقوا، أن توافقوا الواقع، أن توافقوا الواقع وتقصدوا إلى مطابقة الحق والواقع بكلامكم، فإن الصدق يهدي إلى البر. ما البر؟ الصدق يهدي للعمل الصالح الخالص من كل مذموم، والبر اسم جامع للخير. فإذا هذا يدل على أنك كلما تحريت الصدق تزكى قلبك، كلما تحريت الصدق تزكى قلبك وزاد تزكية بعد تزكية، حتى صرت مؤهلا لفعل أعمال الخير. فهذه جائزة عظيمة حينئذ ليتعلم المسلم أو يواظب الصدق ويعتاده، أن يعلم أنه لو التزم الصدق فإن قلبه سيعمر بالخير ويهدى بعد ذلك العمل الصالح، ويكون من أسباب سلامة القلب وصلاحه التزام الصدق، بخلاف الكذب فإنه يفسد القلب. فإذا اعتاد الشخص الكذب لا يزال كذبه هذا أو يؤداه إلى هدايته الفجور، ربما وقع في الفواحش والغش والخداع ما دام أنه ملتزم إيش الكذب. حتى يكتب عند الله صديقا، أي كرر الصدق فكتب عند الله صديقا، لا زال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وهو الذي يتكرر منه الصدق حتى يستحق اسم المبالغة في الصدق، مثل بكر الصديق صدق النبي وكان يتكرر منه الصدق ويعتاده، صدق مع الله صدق مع الخلق. والصديقية أعلى مراتب، أعلى مرتبة في الجنة هي والشهادة. نعم، كما قال الله تعالى من الصديقين والشهداء، من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. نعم، فلا بد حينئذ من أن يتصف المسلم بالصدق ليهدى إلى البر، ولأن البر حينما يهدى إليه سيهديه إلى إيش؟ إلى الجنة. قال وإياكم أحذركم من الكذب، فإن الكذب يفسد القلب حتى يهدي إلى الفجور، نسأل الله العافية. والفجور الميل عن الصدق والحق والانبعاث في المعاصي والإقبال عليها من فواحش ومن، فالكذاب فاسد القلب يفسد قلبه الكذب. والكذب محرم في كل الشرائع، ما أحلت شريعة من شرائع الرب عليه الكذب، بل هو من أخبث الأخلاق التي يجب على المسلم أن يتنزه منها. قال الله تعالى وكونوا مع الصادقين سبحانه وتعالى، والمؤمن لا يكذب، فلا يمكن مؤمن يتصف بالكذب إلا أن يكون وهما، إلا أن يكون وهما، وله حينئذ أن يكذب في ثلاثة أمور. فإن الكذب من صفات المنافقين، قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث كما في صحيح البخاري: من كن فيه كان منافقا، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن عيش، وإذا أؤتمن خان. ولا يجوز الكذب حتى في المزاح والمداعبة وعلى الصغار. ففي سنة الترمذي امرأة قالت للصبي لها هك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أردت أن تعطيه؟ قالت تمرة. قال لو لم تعطيه لحسبت عليك كذبة، نسأل الله العافية، على الصبي الصغير. وقال ابن مسعود إياك أن تكذب على صبيك تقول أعطيك ولا تعطه، إنه سيتعود حينئذ على الكذب. وإنما جاز الكذب كما هو معلوم في ثلاث: كذب الرجل في الحرب أو ليصلح بين اثنين. نعم، قال ليس الكذاب الذي يصلح بين اثنين فينمي خير ويقول خير، كذب الرجل على امرأته لإصلاح العشرة، والحرب خدعة. فهذه ثلاث، لا يباح الكذب في غيرها. نعم، لا يباح الكذب في غيرها. وهذا حينئذ فيه رد على جماعة الإخوان المسلمين الذين يجوزون الكذب في مصلحة الدعوة، فيقول الألباني يرد علينا لابد نسقطه، فيكذبون عليه مثلا، يقول الألباني يكفر سيد قطب، هكذا ليوحش صدور الناس من الحضور عنده. فإذا انكرت عليهم قلت هذا كذب في حق عالم، يقول مصلحة الدعوة تقتضي الكذب. لا بد الشيخ الألباني يسكت حتى تمشي جماعتنا، نسأل الله العافية. والقاعدة أن الشريعة إذا حرمت شيء كالكذب واستثنت مثل الكذب في ثلاث مواطن فإنه يقتصر الإباحة على الثلاث، لا يزاد فيها. فلا يقال مثلا والكذب في مصلحة الدعوة، لا يجوز، وخاصة إذا كان الكذب في الرؤية كجماعة التبليغ فإنهم يستجيزون الكذب حتى في الرؤى، كما أخبرني بعض المشايخ معنا في التوعية والإفتاء بالحج، قال جاءني أو عرض علي تبليغي فقال غدا أخرج معنا في سبيل الله، قال فأبيت أن أخرج مع الجهال، يعني فأبيت أن أخرج معه. فجاء اليوم الثاني فقال رأيت في الرؤيا أن في الجنة ثلاث مقاعد، مقعد لي وأخي اللي خرجنا ومقعد باسمك، فاضي. يعني فين راح؟ أعوذ بالله، ها؟ مقعد فاضي، ها؟ وين راح؟ جهنم، أعوذ بالله. نعم، ولا شك أن هذا خطير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن من أفر الفرة أيش؟ أن يري الرجل عينه ما لم ترى، ومصلحة الدعوة تجي يخرجون. سبحان الله العظيم، ما أجهلهم، يكذبون في الرؤى ويكذبون في تأويلها. أي والله، رأى بعض التبليغين أراهم الشيطان أن يذبح أولاده في المهد، ولده في المهد أو جماعة منهم، وإذا بهم يؤولونها إني أرى في المنام إني
أذبحك.
وقال الاختبار من الله لإيماني، وذهبوا في أولادهم في المهد ذبحوهم بالسكين، والله المستعان، إنا لله وإنا إليه راجعون. تعرف جهل هذه الجماعة وخطورة الانتساب إليها. قال العلامة بن باز جماعة الإخوان والتبليغ من الفرق الهالكة، نسأل الله العافية. فكلاهما يستجيز الكذب في مصلحة الدعوة، زعم كذا السرورية يكذبون في زعم مصلحة الدعوة، كما أخذ عن ناصر العمر مرة في نفس الحديث يقول قابلنا ولي الأمر، مرة يجي ما خلانا ولي الأمر نقابله. فجزاهم الله خير المسؤولين عن إخواننا، قصدي يعني اللي ينقلون مثل هذه المواطن المهمة في علم الرجال، نقلوا في نفس الحادثة، مرة يقول قابلنا ولي الأمر، مرة ما خلانا نقابله. فلا يجوز الكذب يا إخوان في إصلاح الدعوة، سيما إذا كانت الدعوة دموية كالسورية. فالنهوض بالناس للخروج على ولاة الأمر بالكذب أيضا كالافتراء على الأمر، وأنه ما يقابل الناس، وأنه هذا من أفحش، لأن كلما كان الكذب على شخص ذو حق يكون الكذب أفحش. فالكذب على الوالدين وعلى ولي الأمر وعلى العالم أعظم من غيره، فكيف الكذب على الله من يفتي بغير علم؟ قال تعالى قل إنما حرم الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. الكذب على الله توقيع حكم ما قاله، تقول هذا حرام هذا حلال، أفحش الأمور. اليوم أقول لي بعض الناس ترى هذا بيع حرام، يقول لا ما في شيء، هو ما يعرف العلم، يحس أن المسألة كذا سهلة، يعني يقول ما في شيء حلال حرام، كلام الله بغير علم أشد من الزنا أشد من شرب الخمر، كما أشار ذلك المقيم في إعلامه عندما قال قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فوق جعلها كلام الله بغير علم، جعل فوق الشرك. قل يا أخي ما أدري، أسأل أبحث، لكن لا تهجم على المسألة هكذا بعجلة وتفتي فيها ليقال عالم، هذا أن تقامر بدنك في النار حينئذ. فإن أجرى الناس على الفتوى أجرأهم سقوط في النار، وإن كان حديث معضل لا يصح لكن معناه صحيح. نعم، فعل المسلم حينئذ قبل أن يزيل له الشيطان خبرا كاذبا ينقله أن يتريث ويعرف عاقبة الكذب وأنه يفسد القلب. نسأل الله العافية. والكذاب ساقط العدالة، لا يقبل خبره ولا شهادته، ولا يجو ولا أرى مصادقته أبدا. نعم. طيب، ننتقل للحديث الذي بعده. مالك أنه بلغه.
شيخنا، هل هناك فرق اصطلاحا بين البلاغ والتعليق؟ لأن كلاهما يسقط من مبدأ الإسناد.
لا، التعليق أصلا ما يذكر مبدأه. هنا قال مالك بلغه، فالتعليق عن طاووس مباشرة هكذا، ما يذكر المخرج، ما يذكر المخرج. فهنا يقول مالك عن أنه بلغه أن عبد الله بن مسعود، أما هناك يعني يحذف من الإسناد من مبدئه راونا أو أكثر مثلا، ويقول قال طاووس، قال إيش، قال مثلا معاذ، قال طاووس، قال معاذ. لكن من جهة الانقطاع وعدم ذكر السلسلة واحد، يعني واحد. طيب، مالك عن قال.
وقال مالك أنه بلغهم أنه قيل للقمان ما بلغ بك ما نرى، يريدون الفضل، فقال لقمان صدق الحديث وأداء الأمانة وترك ما لا يعنيني.
نعم، بلغ أو نقيل لقمان ما بلغ بك ما نرى، قال صدق الحديث، إن صدق الحديث يزكي ويرقي، صدق الشخص الحديث. يعني أنت الآن إذا وضعت بين عينيك فائدة صدق الحديث ستكون من أهله، من أهل الصدق، لأن هذا الصدق الذي تذكره سواء في أخبار دنيوية أو أخروية يعود على قلبك، إن تقربت إلى الله بالصدق. يعني وأنت تصدق لا تقول الصدق حتى لا تكتشف كذبك فتسقط، لا، قل الصدق تقربا إلى الله لا خوف من الناس، لأن النبي قال إنما الأعمال بالنيات، فبعض يصدق يخشى أنه يكتشف كذبه يذهب حديثه وجاهه، غلط، فإنه لا يؤجر، يؤجر عندما يصدق ليتقرب إيش إلى الله، لأنه أمر بالصدق فقال وكون مع الصادقين، ولأمر الرسول به قال عليكم بالصدق. وإذا الصدق يزكي القلب، إذا تزكى القلب دعا العبد إلى البر، اسم جامع الخير، دعاه للصدقة، دعاه لقيام الليل، دعاه للإخلاص، دعاه للإكرام، الكرم، هذا كله مجمع الخير الصدق. بضد الكذب يفسد القلب، يدعو للرذيلة ويدعو للفواحش ويدعو لخيانة العهد ويدعو ويدعو، يفسد القلب الكذب. فإذا أول شيء قال الذي بلغني أو الذي بلغ مني هذه المرتبة صدق الحديث، ما أكذب، والصدق من جاء. يعني الذي يكذب يريد أن ينجو بالكذب، لا. تذكرون الثلاثة الذين خلفوا عن غزو كما في قصتهم جاءت في صحيح مسلم البخاري ولا؟
نعم.
فكل واحد جاء يعتذر النبي بنفاق، يا رسول الله شغلتنا أموالنا وبنتي مريضة إلى آخره. جو الثلاثة هؤلاء قال يا رسول الله ما كان لنا عذر، تخلفنا وأخطأنا، ما برروا، فأنجاهم الله بالصدق وأنزل آية في توبتهم، والله يحب التوابين ويحب المطهرين، فالصدق من جاد خلاف ما يظنه البعض. وأما فعل الإخوان المسلمين بقولهم أن التمثيليات والمسرحيات وسيلة في الدعوة لنهوض المجتمع لأقصى الطريق إلى هدايتهم، فيصور كما رأيتهم قديماً في المدارس، صدق في المدارس دخلوا علينا المسرحيات التوعية إخوان المسلمون، ما كنا نعرف إخوان المسلمون. نعم، ففتحوا الستار مرة في مدرسة متوسطة على شخص وهو لابس رياضة ويجري في مكانه، وإذا بإنسان يقول له أنت من وين جاي؟ قال جيت من الدورة. قال من دورة كأس آسيا، من دورة جسمه إلى آخره، يعدد له الدورات الرياضية العالمية. فقال له لا، أنا توني جاي من دورة المياه، فيسكرون خشبة الجسم هذه الستار ويضحك الناس، بهذا جذبوا كثير من الساقطين المساكين. نعم، ولا شك أن التمثيليات حرام، وكذا المسرحيات كما أفتى بذلك شيخنا بن باز، بل أظن يراه العلامة الباني بدعة، لأنه يتقرب إلى الله بداية الناس بها، فأصبح تقرب إلى الله بما لا دليل عليه، فأصبح بدعة فيها تشبه، ومن تشبه بقوه فهو منهم. فلا يجوز استعمال ما يسمى بالتمثيليات والمسرحيات بغرض إيش؟ الدعوة والإصلاح. والإخوان المسلمون يستعملون ذلك. صدق الحديث وأداء الأمانة. أداء الأمانة هنا لعله المقصود فيها الوديعة، وللأمانة لها مفهوم شامل وهو التكاليف الشرعية. قال الله تعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأشفقنا فأبينا أن يحملنها وأشفقنا منها وحملها الإنسان وكان ظلوما جهولا. بالفعل أكثر، يعني تشوف في حي واحد قد يسكن 10,000، من يؤدي الأمانة للتكاليف الشرعية؟ البعض شوف يفعل أشياء طيبة، صلي الجماعة، يوصل بيته يفعل أشياء محرمة، ينقل قنوات في مناظر لا تجوز له بالقنوات، يسمع أشياء لا تجوز له من مطربات ومن أشياء محرمة. فقليل من يؤدي الأمانة إيش بمعنى التكاليف الشرعية على وجهها. لا يعني أنه يصبح ملك، كل إنسان قد يخطئ لكن يتوب ويرجع، كما قال إن الله يحب التوابين ويحب الطاهرين. الذي عنده خلل بالأمانة يقع في السقطة ولا يتوب منها. وإلا في النبي قال لأبو بكر الصديق لما قال له كما صحيح البخاري يا رسول الله علمني دعاء أدعو به في صلاتي، فقال قل اللهم إنك إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. هذا أبو بكر ظلما كثيرا، كمل منا كما قال وأي عبد لك ما ألم إن تغفر اللهم فاغفر جما وأي عبد لك ما ألم. لكن قال الله في المتقين ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون الإصرار. فهيئة التوبة من الذنب هذا عند الصالح أنه قد يخطئ، لكن الفاسق يصر على الكبيرة، يصر على الغلط، هذا هو الفسق. نسأل الله العافية ليخرجه عن مسمى العدالة كبيرة، أو إذا أدى أي إذا أصر على صغيرة تنقلب في حقه كبيرة، كما قال ابن عباس رضي الله عنه وترك ما لا يعنيني. هذا كما لقمان يقول صدق الحديث الذي بلغ مني هذه الرفعة التي في الناس، أصدق في حديثي وأدي الأمانة وأترك ما لا يعنيني. وقد جاء في ذلك حديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني، فسره ابن رجب فسر مع الحديث فقال ترك ما لا ينفعه في آخرته، هذا ما لا يعني. وفسره مالك عمليا عندما سأله رجل عن عمره قال كم مضى من عمرك يا مالك؟ قال هذا ما لا يعنيك، اشتغل بما ينفعك، مش تدخلك بعمري يعني. قال الحسن سنة ما تركه ما لا يعني. ومثل تجلس مع الشخص تسأل عن راتبه وتسأل عن علاقته مع زوجته، هل هم على سواء ولا بينهم مشاكل؟ يا أخي هذه كلها أشياء لا تعنيك. فتعود إذا جلست مع أشخاص لا تحرجهم بالأسئلة، فتوجه لهم أسئلة لا تعنيك ولا تستفيد منها، فقط تشبع فضولك. هذا ليس من أخلاق وشيم أهل الشيم من الناس والأخلاق الكريمة، أن يحرج الناس بدقائق أسئلة تتعلق بحياتهم وأشيائهم. نعم، فمن حسن سنة المرء تركه ما لا يعني. نعم مالك.
وقال مالك أنه بلغهم أن عبد الله بن مسعود كان يقول: لا يزال العبد يكذب وتنكت في قلبه نكتة سوداء حتى يسود قلبه كله فيكتب عند الله من الكاذبين.
الله المستعان. وهذا الحديث وإن كان إسناده فيه ضعف، نعم فيه ضعف، لكن ورد حديث عام في الذنب سواء كان كذب أو غيره. هو الحديث اللي خرجه من والحديث اللي خرجه مسلم
تعرض الفتن على القلوب،
حذيفة لما قال تعرض الفتن على القلوب
كعرض الحصير،
كعرض الحصير عودا عودا أو عودا عودا، فيما قلب أنكرها نكت في قلبه نكتة بيضاء، ويما قلب أشربها نكت في قلبه نكتة سوداء حتى تبقى القلوب على قلبين، قلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، وقلب أبيض كمرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا، وقلب أسود مرباد كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. فتتابع الذنوب على القلوب هي التي تجعلك تجادل بعض الناس أحيانا ويجاوبك بالهوى، ما يجيبك بدليل شرعي، يجاوبك بالهوى، تأتيه بالدليل ويرفضه ولا يقبله. ليش؟ تتابعت الذنوب عليه حتى فسد قلبه ويصير مصدر التلقي عنده الهوى ولا الكتاب والسنة؟
الهوى.
الهوى بينما كل الطرق مسدودة إلى الله إلا طريق واحد يوصل إليه وهو الكتاب والسنة على فهم السلف. كل الطريق إلى الله تحسن بعقلك شيء تصل إلى الله، ابتداء البدعة تزيدك من الله بعدا، لا يمكن تبتدع شيء تعتقد أنه تقرب إلى الله ويبعدك، فالبدعة كذب على الشريعة احذرها. فحينئذ مصير هذا الشخص اللي تابع الذنوب واعتادها أن ينكت في قلبه نكتة سوداء وراء سوداء حتى يصبح قلبه منكوسا. هذا القلب المنكوس، هذا الكوز وهذا الكوب المجخي أي المقلوب، إذا ملأته بالحط وضعت الماء من أعلاه ينزل فيه؟ ما عاد ينزل. ده لا تستغرب من شخص تقول أنا نصحته ونصحته كأني ما أتكلم إلا مع جدار، السبب أنه على قلبه الران. نعم كما قال سلفنا بعض سلفنا: وقلب العبد في مثل هذا الكف، فيذنب الذنب فقال بخنصر هكذا والآخر كذا 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 حتى يطبع عليه الران الذي يمنع نفوذ الحق في القلب. كلا بل ران، أي غطي قلوبهم، غطيت قلوبهم بالران لأي شيء بما كانوا يكسبون من تتابع الذنوب التي نهى عنها الحي القيوم الذي لا تأخذه سنة ولا نوم حتى سود القلب وتنكس فلا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. ومن هذه الذنوب الكذب، فإن يكذب الكذبة يسود قلبه، يكذب الأخرى يسود قلبه حتى يصور غير مؤهل للخير، سيما أن الكذب بالذات يهدي الفجور، يفسد القلوب الكذب، والفجور يهدي للنار. لا إله إلا الله. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاب. ووصل بعض الناس بهم المواقع في هذه الدرجة الذم، يعني نقل لي أنه يذم الشخص يقول: يا أخي عاشر ما أسمعه يكذب. المهم أن هذا ليس من خلق الصالحين وهو الكذب. نعم.
قال مالك رحمه الله عن صفوان بن سليم
المدني ثقة مفتن عابد.
نعم. أنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكون المؤمن جبانا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن بخيلا؟ فقال: نعم. فقيل له: أيكون المؤمن كذابا؟ فقال: لا.
نعم. هذا الحديث إسناده كذلك فيه ضعف، وفي حديث أيضا لا يصح إسناده، أيزني المؤمن؟ قال نعم. قال يسرق؟ قال نعم. قال يكذب؟ قال إيش؟
قال لا.
قال لا يكون المؤمن كذابا. وذاك الحديث قد ذكرت بحثه في مجلتنا معرفة السنن والآثار، وبينت فيه أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأذكر ذكرت علته هناك، وقلت فيه علة، فذكرت أنه الحديث مكذوب، الحديث مكذوب. ذكرت العلة؟ شفت العلة في
المعرفة؟
طيب، لكن المعنى ليس بعيد. ليس صفة المؤمن أنه يكون كذاب، لكن ليس معناه أيضا أن نهون من الفواحش فنقول قد يكون يقع في الفواحش لكن لا يقع في الكذب. قال أيكون المؤمن بخيلا؟ قال نعم. قال يكون المؤمن كذابا؟ قال لا. هذا الحديث ليس إسناد. لكن أيضا البخل من الأدواء السيئة والأسقام التي تدل على سوء الظن في الرحمن، فإن البخيل يقول لو أنفقت كما أمرني الله بالإنفاق لانتهت فلوسي، والله عز وجل قال ما عندكم ينفذ وما عند الله باق. أنفق ابن آدم ينفق عليك. والبخل هو منع الحق الواجب، الحق الواجب، يعني يكون يملك ويمنع الحق الواجب بخلا، لا نسيانا وإهمالا، لا نسيانا وإهمالا. فالبعض ينشغل لكن ليس بخيل، لكنه ينهمك وينشغل، فحينئذ إذا نبه تنبه. إذن البخل القصد إلى منع الحق، القصد إليه، فيخرج من ذلك من إيش؟ ذهل عن الحق، مع أنه لو ذكره لقام به. نعم. وكان علقمة والأسود يقولان قال عبد الله بن مسعود وأي داء أدوى من البخل؟ ولكن ليس يدخل في البخل إيش؟ الاقتصاد، وهو الإنفاق على ما على قدر الحاجة، كما جاء في الحديث أو الأثر، الحديث حسن السمت والتؤدة والاقتصاد خير من جزء من 40 جزء من النبوة. نعم. وكان أبو حنيفة لا يجزي شهة البخيل. نعم. وقال إنه يحمله النقص على أن يأخذ فوق حقه. وقد تقدم الكلام في الكذب بما لا داعي أن نذكره الآن. ننتقل إلى النسائي
في المجلة، نقرأ علة الحديث.
إيه نعم، اقرأ ما علقت على هذا الحديث في المجلة، لأني ذكرت بحث هذا الحديث، وأنا أظن كنت أرد على سلمان العودة وقتها في هذا الحديث. المهم ذكرت فيه علل، اقرأ.
قلتم حفظكم الله كما في سلسلة دمعة حزن المحدثين على ما انتشر هذا الزمان من أحاديث لا تصح عن سيد المرسلين في علة الحديث، قلتم قال أبو الدرداء وذكر بعضهم قال عبد الله بن جراد يا رسول الله هل يزني المؤمن؟ قال قد يكون، قد يكون ذلك. قال هل يسرق المؤمن؟ قال قد يكون ذلك. قال هل يكذب المؤمن؟ قال لا. ثم أتبعها نبي الله صلى الله عليه وسلم إنما يفتري الكذب الذين لا يؤمنون. قلتم أخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار وابن عساكر في تاريخ دمشق كلاهما عن يعلى بن الأشدق عن عبد الله بن جراد أنه سأل النبي فذكره، وأخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الصمت، ومحمد بن أبي بكر القرشي في مكارم الأخلاق، والخطيب في تاريخه من طرق كلهم عن إسماعيل بن خالد الضرير قال حدثنا يعلى بن الأشدق قال حدثنا عبد الله بن جراد قال قال أبو الدرداء يا رسول الله فذكره. قلتم هذا الحديث موضوع وآفته يعلى بن الأشدق الكذاب وعبد الله بن جراد مجهول. قال ابن حجر في لسان الميزان عبد الله بن جراد مجهول لا يصح خبره لأنه من رواية يعلى بن الأشدق الكذاب. قال أبو حاتم لا يعرف ولا يصح خبره. ثم قال عن عبد الله بن جراد والعجب من ابن حبان ذكره في الصحابة وقال توفي سنة 164 من الهجرة وقال ليست صحبته عندي بصحيحة. قال الذهبي صدق، فإن خاتمة الصحابة أبو الطفيل بلا خلاف عند أهل الحديث. وقد كذبه الذهبي في ميزان الاعتدال فقال أيضا عبد الله بن جراد لا يصح خبره لأنه من رواية يعلى الأشدق الكذاب. وقال الهيثمي وفيه يعلى بن الأشدق وهو كذاب. وقال مرة فيه ضعف. وفي الجرح والتعديل سئل أبو زرعة عن يعلى بن الأشدق فقال هو عندي لا يصدق ليس بشيء. قدم الرقة فقال رأيت رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقال له عبد الله بن جراد فأعطوه على ذلك، فوضع 40 حديثا وعبد الله بن جراد لا يعرف من هو. قال ابن حبان ولما كبر اجتمع عليه من لا دين له فوضعوا له شبيها ب200 حديث نسخة عبد الله بن جراد فجعل يحدث بها وهو لا يدري لا تحل عنه الرواية. وقال البخاري لا يكتب حديثه. قلتم وهذا مع كون البخاري ناعم الجرح رحمه الله. قال صاحب التوبيخ والتنبيه عبد الله بن حيان قال ابن عدي روى عن عمه فذكر أحاديث كثيرة ومنكرة وهو وعمه غير معروفين. قلتم فهل من شك بعد هذا البيان والبرهان أن هذا الحديث بهذا اللفظ مكذوب على سيد الكرام محمد عليه أفضل الصلاة والسلام فليحذر منه. قال بعضهم لأن أتعلم علة حديث خير لي من أن أتعلم 10 أحاديث. وفي لفظ آخر في قلتم ومع هذا فالحديث مروي بلفظ آخر مختلف إلا الجملة الأخيرة، وهو أنه قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا فقال نعم، فقيل أيكون بخيلا فقال نعم، فقيل أيكون المؤمن كذابا قال لا. أخرجه مالك في موطئه فقال عن صفوان بن سليم أنه قيل لرسول الله فذكره، وإسناده ضعيف وعلته الانقطاع، فإنه من رواية صفوان بن سليم وهو في الطبقة دون الوسطى من التابعين، وأخرجه من طريق صاحب مكارم الأخلاق وكذلك الفيهقي كما قال صاحب الدر المنثور. قال ابن عبد البر لا أحفظ هذا الحديث مسندا من وجه ثابت، وهو حديث حسن مرسل، ومعناه أن المؤمن لا يكون كذابا، والكذاب في لسان العرب من غلب عليه الكذب ومن شأنه الكذب فيما أبيح له وفيما لم يبح، وهو أكثر من الكاذب، لأن الكاذب يكون لمرة واحدة والكذاب لا يكون إلا للمبالغة والتكرار، وليست هذه صفة المؤمن. قلتم فيتبين لك الفرق بين هذا اللفظ الضعيف والذي له شاهد موقوف كما سيأتي، والذي فيه أن وصف الإيمان الواجب لا يسلب إلا بالتكرار، واللفظ الموضوع الذي هو عنوان البحث الذي يصدق عليه سلب صفة الإيمان الواجب ولو كذب مرة، وهو مثل قولك زيد الحكيم يسرق، أي هل يمكن صدور السرقة منه ولو مرة؟ وهذا بخلاف وصفنا له بتكرار السرقة كسراق لو صح لغة. وقد جاء هذا اللفظ على صيغة المبالغة موقوفا على عمر رضي الله عنه، أخرجه ابن أبي الدنيا والبيهقي كما في الشعب، وكل منهما من طريق الأوزاعي عن حسان بن عطية أن عمر بن الخطاب قال لا تجد المؤمن كذابا. ويشبه مثل هذا المعنى ما أخرجه عبد الله كما في مسند أبيه بإسناده إلى الأعمش قال: حدثت عن أبي أمامة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يطبع المؤمن على كل الخلال إلا الكذب والخيانة. قلتم: وهذا إسناد ضعيف فهو منقطع كما هو ظاهر. وأخرجه البيهقي بإسناده وذكرتموه إلى مصعب بن سعد عن أبيه رضي الله عنه مرفوعا: يطبع المؤمن على كل شيء إلا الخيانة والكذب. رواه من طريق حفص الوكيل أبو يعلى والبيهقي في الشعب وضعفه البيهقي. وقال الدارقطني في العلل: روي مرفوعا وموقوفا والموقوف أشبه بالصواب. وضعفه الألباني كما في السلسلة. نعم، وهناك تكملة للموقوفات عن الصحابة من الأثار.
نعم،
في تكملة للأثار
اللي موقوفة
نذكرها. وأخرجه ابن أبي الدنيا قال: حدثنا ابن جميل وذكر إسناده إلى مصعب بن سعد عن سعد رضي الله عنه موقوفا عليه قال: كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. قلتم: وإسناده صحيح. فأحمد بن جميل قال عنه ابن معين: لا بأس به. عن سعد بن أبي وقاص.
سعد بن وقاص إذا الموقوف عليه، هذه يعني فائدة اللي كنا نقولها في العصر، درس العصر تدوين الحديث والكتابة. نعم، فقد يعوزك في ذاكرتك شيء إن لم تكتبه ولم تكنزه لا تحفظ، فهذا كتبته يعني أظن من نحو 15 سنة.
من 11 سنة المقال.
من كم؟
11 سنة. التاريخ من 11 سنة.
أي من كتبته من نحو 11 سنة. كتبته من نحو 11 سنة، ولولا الله ثم كتبته هنا لأضع شيء منه، فهذه فائدة الكتابة.
نعم. قلتم: وأخرجه كذلك ابن أبي الدنيا بإسناده إلى عبد الرحمن بن يزيد عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كل الخلال يطوى عليها المؤمن إلا الخيانة والكذب. وقدم الخيانة على الكذب. قلتم: وخلاصة ذلك أن قوله في الحديث هل يزني المؤمن قال: قد يكون. هل يكذب قال: لا. حديث موضوع. وحديث أيكون المؤمن جبانا قال: نعم. أيكون كذابا قال: لا. فحديث ضعيف مرفوعا. وحديث كل الخلال يطبع عليها المؤمن إلا الكذب والخيانة فضعيف كذلك مرفوعا، وجاء موقوفا عن سعد وقد ثبت عنه، فيحتمل تحسينه لذلك. وأما أن يكون شاهدا للحديث الموضوع فلا، فإن معنى هل يكذب يختلف عن لا يكون المؤمن كذابا أو لا يطبع على الكذب، لأن الكذاب من غلب عليه الكذب. وقوله هل يزني أي هل يمكن وقوعه منه، والله أعلم. فإذا كان كذلك فمعناه منكر، لا تصلح تلك الأحاديث شواهد له، ولا يصح معنى الحديث الموضوع بها، فإنه على هذا النحو يكون الكذب مرة أشد من الزنا والسرقة. ولا أظن أحدا من أهل العلم يقول ذلك، لأنهم اختلفوا في الكذب على غير الرسول صلى الله عليه وسلم هل هو كبيرة، ولم يختلف أحد من العلماء في أن الزنا من الكبائر، والله أعلم.
طب نتقل للمسنة ساي، نختصر عن الوقت راح شوي. نعم.